نبينا محمد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل الخلاء. حدثنا قتيبة وهناد قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة: وقد قال مرة أخرى: أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام عن قتادة عن زيد بن أرقم، ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، وقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سألت محمدا عن هذا فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا حديث حسن صحيح.
بداية واستكمالا لما مضى، قلت لكم إنه بقي علينا تخريج الأحاديث التي ذكرها الترمذي رحمه الله في الباب، وهي حديث علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما حديث جابر فهو الحديث الآتي معنا برقم 606، حديث علي رضي الله عنه هو الآتي معنا برقم 606 في باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. يقول فيه الترمذي: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد بن الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله عن أبي الجحيفة وهو السوائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال الترمذي: هذا حديث غريب. وإذا قال الترمذي هذا حديث غريب ولم يذكر حسنا أو صحيحا فإن هذا يعني أنه ضعيف. نسير على هذه القاعدة دائما ونعرفها، أنه إذا قال فقط هذا حديث غريب فإنه يعني أنه ضعيف. فالترمذي إذن ضعف هذا الحديث وأكد ذلك بقوله: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي. وقد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، يعني الحديث الذي نحن نقوم بشرحه الآن، حديث أنس الذي معنا في باب ما يقول إذا دخل الخلاء أشار إليه الترمذي في الباب الآخر. إذن هذا هو حديث علي رضي الله تعالى عنه، وقد رواه غير الترمذي، رواه ابن ماجه أيضا والبزار والطبراني. وسند هذا الحديث كما قال الترمذي ضعيف، والسبب أنه من رواية الحكم بن عبد الله النصري هذا، وهو مجهول الحال، لم يوثق من إمام معتبر. وكما قلت فإن الترمذي قد ضعف هذا الحديث، وقد يكون الترمذي ضعف هذا الحديث لأجل شيخه محمد بن حميد الرازي، فإنه معروف بالضعف، وهو أيضا شيخ ابن ماجه في هذا الحديث، ولكن توبع هذا الراوي عند البزار وعند الطبراني فليس هو علة الحديث، وإنما تبقى علة الحديث الحكم بن عبد الله النصري كما قلت. ومما يؤكد هذا أن أبا إسحاق السبيعي راوي مشهور، إمام كثير الحديث كثير التلاميذ، فأين تلاميذه الكبار كشعبة والثوري والأعمش وغيرهم مثل أبناء إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق ويونس بن أبي إسحاق وغيرهم؟ تلاميذه كثر، أين هم عن هذا الحديث الذي لم يروه إلا هذا الراوي المجهول الحال الذي لا تعرف حاله؟ فهذا ما جعل الترمذي رحمه الله يؤكد ضعف هذا الحديث، والله تعالى أعلم. أما حديث زيد بن أرقم فهو الذي أورده الترمذي بعد هذا، وسبقا أشرت إلى علته في الدرس الماضي وأؤكدها ها هنا. فالحديث من الأحاديث المختلف فيها، ذكرت لكم أن الحديث مداره على قتادة، وهناك من يرويه عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم، وهناك من يرويه عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقم، وهناك من يرويه عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهناك من يرويه عن قتادة عن زيد بن أرقم بلا واسطة. فالحديث فيه مثل هذا الاختلاف، ولهذا أورده ابن أبي حاتم في كتاب العلل، وسأل أبا زرع عن هذا الحديث فبين علته. ولكن هناك من اجتهد من أهل العلم كالبخاري رحمه الله وهو شيخ الترمذي، ونلاحظ أن الترمذي يذكر هاهنا أنه سأل شيخه البخاري عن هذا الحديث، فماذا قال البخاري؟ قال يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا، يعني يكون قتادة روى عن القاسم بن عوف الشيباني وعن النضر بن أنس، وكلاهما يرويان الحديث عن زيد بن أرقم. فعلى طريقة البخاري يمكن أن يكون هذا الحديث مقبولا. إذن هذا الحديث محل اختلاف بين أهل العلم، منهم من يعله ومنهم من يقبله ويمشيه. ما ثمرت هذا الاختلاف؟ ثمرت هذا الاختلاف النظر في متن الحديث، فمتن الحديث فيه زيادة مهمة، وهي أن في بداية الحديث إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخلتم الخلاء فقولوا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالحكم ها هنا معلم، وهذا ينبني عليه فائدة وينبني عليه خلاف بين أهل العلم. فما هو يا ترى هذا الاختلاف؟ الخلاف أيها الإخوة، هل هذا الذكر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يقال فقط إذا دخل الإنسان المكان المعد لقضاء الحاجة أكرم الله الجميع، أو يقال في أي مكان وفي أي حال؟ فإذا كان لأحد منا في البرية وذهب لمكان ليس معدا لقضاء الحاجة، فهل يشرع له أن يقول هذا الذكر؟ ومتى يقوله؟ أو فرضنا أن هناك من يجعل عنده إناء يبول فيه في الليل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، عنده إناء يبول فيه في الليل. فإذا كان هناك إنسان إما لكبر سنه أو لكون المكان الذي هو فيه تكثر فيه السباع أو ما إلى ذلك، ويخاف على نفسه إذا خرج في مثل تلك الساعات أو لغير ذلك من الأسباب، واتخذ إناء يبول فيه، فهل يشرع له إذا أراد أن يبول أن يقول هذا الذكر أو لا؟ بمعنى، هل هذا الذكر فقط مقصور على الأماكن المعدة لقضاء الحاجة؟ هذا الحكم يمكن أن يستفاد من هذه الزيادة التي جاءت في حديث زيد بن أرقم، إن هذه الحشوش محتضرة. فمثل الحديث يدل على أن الذكر هذا إنما يقال في الحشوش، الحشوش التي هي الأماكن المعدة لقضاء الحاجة. هناك من ذهب إلى هذا من أهل العلم وقال إنما يقال هذا الذكر إذا أراد الإنسان أن يدخل مكانا معدا لقضاء الحاجة، لأن العلة علة الحكم هي أن هذه الحشوش محتضرة. محتضرة من ماذا؟ محتضرة يعني من الجن والشياطين وهلم جرا. فيستعيد الإنسان بالله بهذه الاستعادة الواردة في هذا الحديث. أما إذا لم يكن المكان معدا لذلك فلا، هذا قول لبعض أهل العلم ودليلهم ذكرناه. نحن الآن بحاجة إلى أن نقف وقف، فإن كان هذا الحديث صحيحا أو عند من يرى أنه صحيح فإنه يمكن أن يقصر الحكم على الأماكن المعدة لقضاء الحاجة. أما أولئك الذين يرون أن هذا الحديث معلول فلا يثبتون مثل هذه الزيادة، فيبقى الحديث على عمومه وهو حديث أنس، وهو أنه يقال عند دخول الخلاء، يعني عند إرادة الإنسان دخول الخلاء أي في أي مكان أراد، سواء كان مكانا معدا لقضاء الحاجة أو لم يكن كذلك، فيبقى الحديث على عمومه. لكن دعونا نرجع مرة أخرى إلى أولئك الذين يرون صحة الحديث، فهل يلزم على قبول الحديث قصر الحديث على الأماكن المعدة لقضاء الحاجة؟ نلاحظ أن لفظ الحديث يؤكد مثل هذا، إلا أن تأويل أهل العلم وربما أيضا التسامح في مثل أحاديث الأذكار يجعل هناك رأيا آخر، وهو ما ذهب إليه الجمهور. فجمهور أهل العلم كلهم على أن هذا الذكر يقال في أي مكان وعلى أي حال، سواء كان مكانا معدا لقضاء الحاجة أو لا، وسواء كان في مكان أو لا مثل الذي يبول، وهو الذي يبول في إناء مثل ما ذكرت لمن أراد أن يجعل عنده إناء في الليل. طيب، مثل هذه الاختلافات اللفظية أيها الأخوة نلاحظ أنها مهم إعمال قواعد أهل الحديث فيها، لأنه كما يقال أثبت العرش ثم انقش، لكن من لا يعنى بطريقة أهل الحديث فإنه يمكن أن يأتي لهذا الحديث ويقول وفي رواية إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخلتم الخلاء فقولوا اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، ويجعلها في رواية وكأنها زيادة، والزيادة مقبولة في مثل هذه الحال، ثم يثبت بناء على ذلك الحكم. لكن من يريد أن يناقش هذه القضية بناء على هذه القواعد التي ذكرناها فإن الأمر كما بينته لكم، عندما يرى أن الحديث معلول فإنه لا يثبت الحكم إلا أن يكون له وجهة نظر أخرى غير مستفادة من ذات الحديث. وأما من يرى قبول الزيادة فإنه يمكن أن يذهب إلى قصر الحكم على الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، ويمكن أن يتأول الحديث ويتسامح كما قلت بسبب أن هذا دعاء، والدعاء يمكن أن يتسامح فيه مثل ما صنع أبو زرعة الرازي، وأظن أنني أشرت لكم إلى صنيعه في المسألة رقم 13 في كتاب العلل لابن أبي حاتم. فأبو زرعة مع كونه أعلى الحديث إلا أنه قال أرى أن يقال، فإن هذا إنما هو دعاء. فإذا هناك من يتسمح من أهل العلم في مثل هذه المسألة. هذا بالنسبة لحديث زيد بن أرقم. أما حديث جابر فأمره مشكل، يعني من حيث التخريج، فهل عن الترمذي حديثا لجابر فيه ذكر في مثل هذه الحال؟ نحن نلاحظ أيها الإخوة وكما أشرت إليه في مرة سابقة أن الترمذي رحمة الله تعالى عليه يتوسع في الشواهد ويأتي يمكن بحديث معناها من بعيد، مثل ما رأينا الآن في حديث علي رضي الله تعالى عنه، ما موضع الشاهد منه؟ قول بسم الله ستر ما بين أعيننا أعين الإنس وأعين الجن، أن يقول أحدهم إذا أراد الخلاء بسم الله. طيب، بسم الله، ونحن الآن في حديث أنس الذي فيه اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا ذكر وهذا ذكر آخر بغض النظر عن صحة الحديث من عدمها. نقول نعم، إن الترمذي رحمه الله أراد ما يقال من ذكر عند إرادة دخول الحاجة، سواء كان اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو بسم الله أو غير ذلك من الأذكار التي يمكن أن ترد، بمعنى أنه هل يذكر الله جل وعلا في هذه الأماكن المعدة لقضاء الحاجة أو عند إرادة دخولها؟ أو ينزه ذكر الله عن هذه الأماكن، يعني يمكن أن يكون هنا إلماع. فإن كان هذا هو مراد الترمذي فإنه يمكن أن يكون عنا حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث طويل، وأظن أنني سبق أن أشرت إليه في مناسبة سابقة. حديث جابر فيه قصة له مع جبار بن صخر، وأنه أي جابر صلى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبار بن صخر ذهب ليقضي حاجته، ثم جاء جبار فصف عن يمين جابر فدفعهما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه لكونهما اثنين، فدفعهما خلفه. الحديث طويل لكن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليقضي حاجته وكان معه جابر، أو كان جابر يراه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى شجرتين، فأخذ بالأولى وقال تقاربي بإذن الله، وأخذ الثانية وقال تقاربي بإذن الله، ثم ربط بينهما واستثر بهما عن أعين الناس وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم. فلما خرج رأى جابرا فقال رأيت الذي صنعت؟ فقال نعم يا رسول الله. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويقطع فرعين من هاتين الشجرتين ويأتي بهما، وذكر أن هناك قبرا يعذب وغرز فيه، فقطع جابر أخذ حجرا وقطع من هذه غصنا ومن هذه غصنا، ثم أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فغرز في كل قبر غصنا. موضع الشاهد إما هذا وإما الآتي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على الناس كان الماء عندهم شحيحا، فلم يكن معهم إلا ماء قليل، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه أصابعه ثم فار الماء وكثر، وهذا من بركاته صلى الله عليه وسلم. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لجابر خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله، خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. أنا أنبه الآن بهذه المناسبة على مسألة التسمية عند إرادة الوضوء، تعرفون الخلاف فيها ولعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى، وسنحتاج هذا الحديث بإذن الله. فنعم الحديث الواردة في التسمية عند الوضوء كلها معلولة، فهل يمكن أن يستفاد من مشروعية التسمية عند الوضوء؟ أقول يمكن أن يستأنس بهذا الحديث على المشروعية، وأما الوجوب وأنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فهذه الحديث الواردة فيه ضعيفة، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. طيب، هل الآن موضع الشاهد هو التسمية هذه؟ أقول هذا لا يظهر لي، وإنما الموضع الشاهد كون النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل واحدة من الشجرتين تقاربي بإذن الله، فهو عليه الصلاة والسلام ذكر الله في هذا الموضع الذي قضى فيه حاجته، فلعل هذا هو مراد الترمذي، وأنا أقول هذا باجتهادي لأني لم أرى أحدا أشار لهذا، وكل من خرج أو أراد تخريج هذا الحديث قال إنه لم يعثر عليه، وربما أراد الترمذي ذاك الحديث الذي ذكرناه لكن قالوا ليس فيه ذكر، فأقول هذا باجتهادي والعلم عند الله تعالى، يتأمل إن شاء الله. قال وابن مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو حديث في صميم الباب، يعني بنفس الذكر الذي في حديث أنس، وقد أخرجه الإسماعيلي في معجمه والخطيب البغدادي في تاريخه أو تاريخ بغداد، كلاهما أخرجاه من طريق أحمد بن عبد الجبار السكوني عن أبي يوسف يعقوب القاضي عن أبي إسحاق الشيباني واسمه سليمان بن أبي سليمان عن أبي الأحوص اسمه عوف بن مالك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ولفظ الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الغائط قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. لكن أحمد بن عبد الجبار السكوني شديد الضعف متروك الحديث، فيكون الحديث شديد الضعف لأجله، ويغني عنه بحمد الله حديث أنس الذي معنا. هذا بالنسبة للشواهد التي أشار إليها الترمذي. وهناك حديث آخر لم يشر إليه الترمذي، وهو حديث أبي أمامة، وقد أخرجه ابن ماجة من طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وقد أخرجه أيضا أبو داود في كتاب المراسيل من مرسل الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا اللفظ. فهذا أيضا من شواهد الباب، ولكن لم يشر إليه الترمذي رحمه الله تعالى. فيه بعض الأمور التي أحب أن ننبه عليها في مثل هذا. من جملة ذلك أن في بعض طرق هذا الحديث جاء ذكر البسملة، ولعلكم تعرفون أن بعض كتب الأذكار تذكر هذا، وبعض الناس يعمل به فيقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهل زيادة البسملة ثابتة أو لا؟ أقول زيادة البسملة إنما جاءت في رواية عبد العزيز ابن المختار، يروي هذا الحديث عن عبد العزيز بن صهيب الذي ترون أنه هو الراوي عن أنس عندنا في هذا الحديث، فمدار الحديث على عبد العزيز بن صهيب هو الذي يرويه عن أنس. ورواه عن عبد العزيز بن صهيب عدد كثير من الرواة، يمكن أنهم يزيدون على 9، ومنهم أئمة كبار مثل شعبة بن الحجاج وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الصمد بن عبد الوارث وإسماعيل بن علية وغيره، ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة، وهي زيادة البسملة. فتكون زيادة عبد العزيز بن المختار لهذه اللفظة زيادة شاذة عند علماء الحديث. نتنبه لهذه القضية، حتى وإن كان عبد العزيز بن المختار من الثقات، لكن خالف باقي الرواة الذين لم يذكروا هذه الزيادة فزادها هو، فتكون هذه الزيادة معلولة. فيه أيضا من المسائل التي يحسن التنبيه عليها ما دمنا نتكلم على اختلاف الرواة، فيما أذكر أن إسماعيل بن علية جاء لفظ الحديث عنده بلفظ الأمر: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل. ونحن نعلم أن الأمر يقتضي الوجوب، فبناء على تلك الرواية سيكون هذا أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ما يعارضه أو ينفيه أو يخصصه أو يقيده وهكذا. فهل يؤخذ بزيادة إسماعيل بن علية؟ نقول لا، يؤخذ باللفظ الذي اتفق عليه باقي الرواة أو أكثر الرواة. وأما إذا خالف راو واحد ولم يتابع وجاء بلفظ، فإننا لا نتصور أن يكون عبد العزيز بن صهيب ذكر هذا اللفظ وذكر هذا اللفظ وهكذا، هذا يكون اضطرابا من الراوي. ولكن ما دام أنه تفرد به راو من الرواة فنقول إن زيادة الأمر أيضا تكون شاذة. فالصواب في هذا الحديث ما جاء معنا هنا، وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك، إلى آخر الحديث. ونحن نعرف أن لفظة كان هذه تفيد الديمومة والاستمرار، فهي من الألفاظ التي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول هذا الدعاء أو هذا الذكر. إذن هو من فعله صلى الله عليه وسلم وليس من أمره. لفظ الأمر كما قلت يكون شاذا. كذلك أيضا في رواية سعيد بن زيد، وهو أيضا من الرواة لهذا الحديث عن عبد العزيز بن صهيب، وسعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد، لكن حماد بن زيد أوثق منه. في رواية سعيد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال، وذكر هذا الحديث، إذا أراد أن يدخل الخلاء. وهنا في حديث شعبة وغير أكثر الرواة قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. لاحظوا أن الفقهاء يدققون في هذه الألفاظ، لماذا؟ لأنها ينبني عليها أحكام شرعية. ففرق بين هذا اللفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وفرق بين لفظ سعيد بن زيد كان إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد أن يدخل الخلاء يعني قبل الدخول. فزيادة سعيد بن زيد تعجب الذين يقولون إنه لا يجوز ذكر هذا الذكر في داخل المكان المعد لقضاء الحاجة، لكن نرى أن المسألة فيها شيء من العموم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في معظم أحيانه كان يتخلى في الأماكن الفسيحة، يعني لم يكن في بيوتهم دورات المياه التي عندنا الآن، فليست فيها حشوش أو أماكن معدة لقضاء الحاجة بهذه الصفة في العام الأغلب، وإن كان يعني قد يرد هذا في بعض الأحيان كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى حينما نتكلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط والخلاف في هذه المسألة. إذن الحكم في هذا أنه إن كان الذي يريد أن يتخلى في مكان فسيح في الخلاء، يعني مكان غير معد لقضاء الحاجة، فإنه لا بأس أن يقول هذا الذكر في نفس المكان، لأنه لم يتأثر المكان بعد بتلك الحاجة التي يريدها ذلك الإنسان، فإذا لا بأس أن يقول الذكر في مكانه. لكن إن كان يريد أن يقول هذا الذكر إذا أراد أن يدخل الخلاء في الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، فإنه في هذه الحال ينبغي أن يقوله قبل أن يدخل حتى لا يضطر إلى ذكر اسم الله في المكان نفسه. وهذه مسألة خلافية والخلاف فيها طويل بين أهل العلم، ولعله تأتي إليه الإشارة إن شاء الله تعالى في مرة أخرى بإذن الله. هنا يعني نضطر أيضا أحيانا إلى مناقشة بعض الأشياء التي يمكن تعرض للناس. فمثلا المرأة التي تريد أن تذهب بابنها لدورة المياه، هي لا تريد أن تقضي حاجة، ولكن الذي يريد أن يقضي الحاجة هو الطفل، والطفل نعرف أنه لا نية له، هو صغير ولا يعقل ولا يعي مثل هذا، فهل يشرع لهذه المرأة أن تقول هذا الذكر نيابة عن طفلها فيكون من باب التعويذ مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، أو لا يشرع ونقول إن مثل هذه الأمور توقيفية وليس هناك نص يدل على هذا؟ أقول إن مثل هذه الأذكار والأدعية كما قلت الأمر فيه سعة فيها، وذكرت لكم عن أبي زرعة أنه يعني مع كونه ضعف الحديث فإنه تسامح في الذكر لكونه دعاء، فالأدعية والأذكار عادة يتسمح فيها أهل العلم، فلو أن المرأة قالت ذلك بنية تحصين طفلها من الشياطين فإن هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. بالنسبة لهذا الذكر هو من الأذكار التي أجمع العلماء على استحبابها، لكن على التفصيل الذي ذكرته هل يقال هنا أو يقال هنا وهكذا. بالنسبة للخبث والخبائث، هل يقال الخبث بإسكان الباء كما هو مضبوط في بعض النسخ أو يقال بضمها؟ الخطابي رحمه الله وهو من أئمة اللغة وممن عني بالتصحيفات وما إلى ذلك ذهب إلى أن من يسكن الباء فإنه غلط، غلط منه، ويرى أن الصواب ضم الباء، ولكن الصواب أنه يجوز فيه ضم الباء وإسكان الباء، وهما لغتان من لغات العرب، وهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى، كما بيّن ذلك بعض الذين تعقبوا الخطابي وبيّنوا أن تشديده ليس في محله رحمة الله تعالى عليه. أشرت إلى المراد من الخبث والخبائث، وقلت إن الخبث هم ذكران الشياطين والخبائث إناثها، ولكن هذا أحد الأقوال التي قيلت، وهو القول الذي اختاره أيضا الخطابي واتبعه كثير من أهل العلم. ولكن هناك أيضا قول آخر لبعض أهل العلم، وهو أن المراد بالخبث الشر والمكروه، والخبائث الشياطين سواء كانت ذكرانا أو إناثا، فكأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الشر ومن أهله. وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فعلى كل حال القولان أمامكم، وأحكي لكم ما وجدته من أقوال أهل. هذا ما يمكن أن أو ما فتح الله به في شرح هذا الحديث. والحديث الرواية الأخرى كما قلت هي رواية عالية، والحديث هو الحديث نفسه، لكن أنبه إلى لفظ شعبة حينما قال الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث، هذا الشك من شعبة كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك تراجع عنه شعبة ووافق باقي الرواة، فاللفظ الصحيح من الخبث والخبائث.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. هذا حديث غريب حسن لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة. وأبو بردة ابن أبي موسى اسمه عامر بن عبد الله ابن قيس الأشعري، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة.
ولا يعرف في هذا الباب
ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة.
نعرف ماشي اختلاف نسخ. طيب، هذا الباب كما رأينا له علاقة بالباب السابق، فالباب السابق الذكر الذي يقال عند دخول الخلاء، وهذا الذكر الذي يقال عند الخروج من الخلاء. نتكلم بدء على القضايا الحديثية. فشيخ المصنف هنا هو محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح المعروف، وإن كان جاء في بعض النسخ كما فهمت المغلوطة تسمية بغير هذا الاسم، يمكن تكون بين أيديكم فيصحح الاسم، فهو محمد بن إسماعيل المراد به البخاري رحمه الله، وشيخه هو مالك بن إسماعيل. يعني إن كان عندكم حميد أو ما إلى ذلك فصححوا أيضا، فشيخه هو مالك بن إسماعيل. وإسرائيل الذي هو شيخ مالك بن إسماعيل هو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو من الثقات.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
الحمد لله رب العالمين.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
إسرائيل يروي هذا الحديث عن يوسف ابن أبي بردة، ويوسف يروي عن أبيه أبي بردة، وهناك من يقول إنه مشهور بكنيته ولا اسم له، وهناك من يقول إن اسمه عامر بن عبد الله. وعبد الله بن قيس الأشعري هو أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل المعروف. إذن أبو بردة هو ابن لأبي موسى الأشعري، ولكنه يروي هذا الحديث هنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وعائشة تقول: كان النبي، كان كما قلت تفيد الديمومة والاستمرار، فإذن كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومما يكثر أن يقول إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك. يقول الترمذي عن هذا الحديث أنه هذا حديث حسن غريب. لماذا لم يقل إنه صحيح؟ السبب أن هذا الحديث مما تفرد به يوسف ابن أبي بردة. فما حال يوسف ابن أبي بردة هذا؟ هل هو من الثقات فنقول إن الحديث صحيح، أو لا؟ نقول إن يوسف ابن أبي بردة لم نجد تصريحا من أحد من الأئمة بتوثيقه، فمثل هذا الراوي في العادة يكون مجهول الحال. لكن هناك قضية من القضايا الحديثية، وهذه من أجود من تكلم عليها الحافظ الذهبي في كتاب الموقظة، وهو ما يسمى بالتوثيق الضمني. ما المراد بالتوثيق الضمني؟ يعني يمكن أن نستل توثيق يوسف بن أبي بردة من تضمين الأحكام التي صدرت من الأئمة على هذا الحديث. فمن الذي حكم على هذا الحديث من الأئمة؟ أولا الترمذي، حكم على هذا الحديث بأنه حسن، لكن ما مراد الترمذي بالحسن؟ هنا ندخل في إشكال آخر. فهل الترمذي يعني الحديث الحسن الذي هو أحد درجات القبول؟ نقول دعونا الآن من الخوض في هذه القضية، لأننا سنعمد إلى ما هو أوضح من هذا وأبين، وهو أن ابن خزيمة وابن حبان أخرج هذا الحديث في صحيحيهما. فإذا هذا الحديث صححه ابن خزيمة، فيستفاد من التوثيق الضمني من ابن خزيمة ليوسف ابن أبي بردة، هذا واحد. ثانيا، يوسف ذكره ابن حبان وأخرج حديثه في صحيحه مصححا له، وما دام ابن حبان ذكره في الثقات وأخرج حديثه، فبعض أهل العلم يؤكد أن هذا ليس كذكر ابن حبان للرجل في كتاب الثقات فقط دون أن يخرج حديثه في صحيحه. إخراجه الحديث في صحيحه هذا يعطي الراوي مزيد قوة. فإذا ينضاف توثيق ابن حبان وإخراج الحديث في صحيحه مع تصحيح ابن خزيمة، ويمكن أن يضاف له تحسين الترمذي، فبمجموع هذا نرى والعلم عند الله أن الحديث أقل أحواله أن يكون حسنا، يعني على مراد الأئمة الذين يرون أن الحسن من درجات القبول، إن لم نقل إنه صحيح. فابن خزيمة وابن حبان يريان أنه صحيح. الشوكاني حكى عن أبي حاتم الرازي تصحيحه لهذا الحديث، والحقيقة أن أبا حاتم الرازي لم يصحح هذا الحديث تصحيحا مطلقا، ولكن لما سأله ابنه عن هذا الحديث ذكر أن حديث عائشة هو أصح شيء في هذا الباب، فكأنه يقول إنه ليس في هذا الباب شيء صحيح، وإنما أصح شيء في هذا الباب هو حديث عائشة. فهل يستفاد من هذه العبارة الأصحية المطلقة؟ نقول لا، هذه العبارة لا تدل على الأصحية المطلقة، ولكن كأنه يقول أقوى ما في الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن هي عبارة أيضا في مجملها يمكن أن تضاف مع تصحيح ابن خزيمة، تصحيح ابن حبان، ذكر ابن حبان للرجل في كتاب الثقات، تحسين الترمذي، وهذه العبارة من أبي حاتم، فهذا بمجموعه يقوي هذا الحديث. أضيف إلى هذا أيضا أمرا آخر، وهو أننا لا نعلم، أنا بحسب علمي يقول هذا، لا نعلم أحدا من الأئمة الجهابدة النقاد أعلى هذا الحديث. لم أقف على قول لأحد من الأئمة أنه أعلى هذا الحديث، اللهم إلا أن يكون من هؤلاء الذين ليسوا كأولئك الأئمة، وإنما يأخذون بظواهر الأقوال ويظنون علم الحديث مثل العمليات الرياضية 1+1=2، وليس الأمر كذلك. فهذه المسائل تحتاج غوصا في طرائق المحدثين ومعرفة بمناهج الأئمة النقاد حتى يستطيع الواحد أن يحكم على الحديث حكما يناسبه. طيب، إذن نبدأ الآن بالكلام على فقه هذا الحديث. فأقول قولها رضي الله تعالى عنها كان، قلت لكم إنه يدل على ديمومة والاستمرار. قولها إذا خرج من الخلاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء، يعني إذا استتم خروجه، إذا استتم خروجه من الخلاء، وليس المراد أنه إذا أراد الخروج من الخلاء، يعني لا نقول في هذا مثل ما قلنا في حديث أنس السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، لا، هنا نقول عكسه، وهو أنه كان إذا استتم خروجه من الخلاء قال هذا الدعاء. لماذا؟ حتى لا يكون هناك ذكر في أماكن قضاء الحاجة. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم غفرانك، ما معناه؟ معناه أي أطلب مغفرتك يا الله. والغفر في لغة العرب هو الستر، ولذلك المغفر الذي يلبسه المقاتل يعني مثل الخوذة التي توضع على الرأس يقال له المغفر، وكذلك أيضا لامة الحرب مثل الدرع وما إلى ذلك، هذا كله يقال له المغفر، لأن الرجل الذي يلبسه يستر رأسه وجسده أيضا إذا كان درعا وما إلى ذلك يستره من الرمي ومن الضرب ومن الطعن وكل هذه الأمور التي يمكن أن تؤذيه. طيب، هنا يرد سؤال: لماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أو سأل ربه الغفران في مثل هذه الحال ومثل هذا الوقت، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم تقع منه معصية؟ هنا تكلم بعض أهل العلم بكلام خلاصته هذان القولان اللذان سأذكرهما لكم. فهناك من قال لأنه ترك ذكر الله في هذا الوقت، فقيل استغفر خوفا من تقصيره بسبب تركه لذكر الله جل وعلا في هذا الوقت، هذا أحد الأقوال التي قيلت، أو تقريبا هي ثلاثة أقوال. القول الثاني قالوا إنه صلى الله عليه وسلم استغفر الله في هذا الموضع لأنه خاف من تقصيره في شكر نعمة الله، فالله جل وعلا أطعمه وأعانه على هضم هذا الطعام ثم سهل له خروجه، فطلب المغفرة من الله جل وعلا لأنه لا يقوم بشكر هذه النعمة. ولابن القيم قول ثالث، وابن القيم نعرف أنه من أطباء القلوب رحمه الله تعالى، فيقول إن النجو يعني الذي هو الغائط يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، وكذلك الذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه، فحمد الله عز وجل عند خروجه وطلب الخلاص من هذا الغائط، أو حمد الله جل وعلا على خلاص من هذا الغائط، مثل أيضا أو طلب المغفرة من الله جل وعلا من الذنوب، كما أن الله جل وعلا خلصه من هذا الغائط فكذلك أيضا يرجو من الله أن يخلصه من ثقل الذنوب وأذاها الذي ألم بقلبه، فيقول فيه شيء من المقابلة بين هذا وذاك، وهذا كما قلت اجتهاد ابن القيم رحمه الله تعالى، والعلماء يحاولون أن يتلمسوا السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الدعاء، وإلا الأصل أنه حكم تعبدي، يعني إذا لم نعقل معناه فلا يلزم، فكم من الأحكام الشرعية غير معللة ولا نعقل معناها، فليس لنا إلا التسليم. ربما أنكم قرأتم أيضا في بعض كتب الأذكار أو في بعض الكتب التي تتعرض لعمل اليوم والليلة أن هناك زيادة على هذا الذكر، هذه الزيادة هي قوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، يعني غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فهل هذه الزيادة أو هل هذا الذكر ثابت ويقال أو لا؟ نحن نعلم أنه ينبغي أن لا نتعبد الله جل وعلا إلا بما صح وثبت، وإن قلنا إن مثل هذه الأدعية والأذكار يتسمح فيها، لكن لا شك أن الذي يقتصر على الصحيح أخذ الحقيقة لنفسه. وعلى كل حال نحن نحتاج إلى معرفة على الأقل حكم هذه الأحاديث التي ترد فيها مثل هذه الأدعية، فأقول هناك عدة طرق لهذا الذكر الذي هو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. أولها ما أخرجه ابن ماجة من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن وهو البصري وقتادة، كلاهما يرويانه عن أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، فالحديث من هذا الطريق ضعيف، أعني حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فيه حديث آخر أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ أيضا، أخرجه مرفوعا. لكن الدارقطني في كتاب العلل تعرض للكلام على هذا الحديث وصوب وقفه، يعني أنه من قول أبي ذر وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أيضا فإسناده إلى أبي ذر لا يثبت، فهذا أيضا يكون ضعيفا. حديث آخر أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني في كتاب الدعاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بنحو اللفظ السابق، وفيه زيادة لفظ، وهذا أيضا ضعيف، بل ضعيف جدا لوجود راوي اسمه حبان بن علي، وكذلك شيخه إسماعيل بن رافع، وكلاهما ضعيفان. وشيخ إسماعيل بن رافع أيضا فيه أيضا علة، وهو أنه قال فيه الحافظ بن حجر مقبول، يعني حيث يتابع وإلا فلين، فإذا هو لين في مثل هذه الرواية لأنه لم يتابع في هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، لأنه يروي الحديث عن نافع عن ابن عمر، بل يكون فيه تفرد، ومثل هذا التفرد يكون تفردا منكرا في مثل هذه الحال. هذا الراوي اسمه دويد بن نافع، فمثل هذا الراوي لا يحتمل تفرده في مثل هذه الرواية عن نافع، وليس هو من كبار أصحاب نافع ولا من المعروفين بالرواية عنه. هذا ما يحضر أيضا بالنسبة لمثل هذا الحديث. لعل معنا شيء من الوقت نأخذ الحديث
تستنكر الزيادة بتساهل فيها كذا.
الحقيقة أنا أميل إلى ما يميل إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة العمل بالحديث الضعيف. نعرف أن هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى الاقتصار على الصحيح فقط، وهذا الذي أكده شيخ الإسلام بن تيمية لأنه وجد أن عامة الناس لا يعون ولا يدركون الضوابط التي ذكرت في العمل بالحديث الضعيف، فأصبحوا يأخذون الأحاديث الموضوعة والباطلة وأصبحوا يعملون بها سواء في فضائل الأعمال أو حتى في الأحكام الشرعية بل في العقائد. نعم، مثل تلك الأحاديث التي أصبحت من الأحاديث التي يجابه بها شيخ الإسلام في إنكاره للبدع والمحدثات والشركيات على أهل عصره، مثل شد الرحال إلى القبور والتوسل بالأموات ونحو ذلك. فحينما ينكر على الناس يأتون ويستدلون بأحاديث ضعيفة ويقولون هذا في فضائل الأعمال، أو العلماء يتسمحون في مثل هذه الأحاديث في فضائل الأعمال. أين فضائل الأعمال من مسائل العقائد؟ العقائد يشدد فيها. لذلك شيخ الإسلام أراد إيصاد هذا الباب وغلقه، وأنا أميل إلى هذا، لكن لا أنكر على من يأخذ بما أخذ به بعض أهل العلم الذين يتسمحون في أحاديث الفضائل والأدعية والأذكار والرقائق وما إلى ذلك. هذا مذهب لبعض أهل العلم، ولكنها الأحاديث التي ضعفها ضعف يسير، وهذا إن شاء الله تعالى نرجو أنه من الأحاديث التي يعني لا بأس بها في مثل هذا عند طائفة من أهل العلم، والذي يريد أن يقتصر على الصحيح لا شك أن هذا أحوط لدينه بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف رضي الله تعالى عنهم. وحديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، إنما هذا في الفيافي، فأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها. وهكذا قال إسحاق. وقال أحمد بن حنبل: إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنيف أن يستقبل القبلة.
رحم الله الترمذي، فقد جمع رحمه الله بين الحديث والفقه، وهذا ظاهر وبين واضح في مثل هذه التعقيبات التي يأتي بها، وهي درة حينما يحكيها عن هؤلاء الأئمة الكبار الذين عاصرهم أو كانوا قريبين من عصره، وأسانيده إليهم صحيحة. فسيأتي إن الله أحيانا واستطعنا نكمل الكتاب في آخر الكتاب أنه رحمه الله ذكر أسانيده إلى مثل الشافعي رحمه الله وهكذا، وأيضا أحمد وإسحاق بن راهوية، وهؤلاء أئمة كبار وهم من فقهاء أهل الحديث. وفقهاء أهل الحديث هم الذين ينبغي أن يحرص على أقوالهم ومذاهبهم، لأنهم لم يتأثروا بأقوال الرجال، وإنما يدورون مع الحديث حيث دار. وليس هذا يعني الحق من أقدار أئمة آخرين، ولكن فرق بين المقلد وفرق بين من يعمد إلى المصادر التي يستقى منها الفقه، وهي نصوص الكتاب والسنة، فيستقي منها مباشرة. فهؤلاء الأئمة يحرص على أقوالهم بشكل أكبر، وفي كل خير إن شاء الله تعالى. بالنسبة لهذا الحديث الذي هو حديث أبي أيوب الأنصاري، هو أشهر الأحاديث التي وردت في هذا الباب، ولذلك أخرجه جميع الأئمة لجودة إسناده، فهو حديث بل هو أصح الأحاديث التي وردت في هذا الباب، فإسناده غاية في الصحة. والحديث كما نرى تضمن حكما مهما ومسألة طويلة والخلاف فيها متشعب، وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى، لكن لا أستطيع في هذه الليلة لأنه يحتاج مني إلى وقت طويل. فهناك 7 إن لم تكن 8 أقوال في هذه المسألة، وكلها أقوال معتبرة، ومن أراد أن يشقق الأقوال يمكن يصل إلى أكثر من هذا، وسأتي عليها إن شاء الله تعالى وأبين الأحاديث المتعلقة بها ودليل كل قول من هذه الأقوال، ونرجح إن شاء الله تعالى ما نرى، أو على الأقل ما نرى أنه هو الذي ينبغي أن يؤخذ به لكونه الأحوط وما إلى ذلك. لكن الخلاف كما سنرى إن شاء الله تعالى، وهي أقوال من أئمة كبار، خلاف قوي في مثل هذه المسألة. كما هي عادتنا نعمد إلى القضايا الحديثية لكونها أخف وأسهل. فأولا بالنسبة لهذه الشواهد التي أوردها بالنسبة للحديث، أن قلت إنه أخرجه جميع الأئمة، يعني الحديث أخرجه البخاري ومسلم أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم أخرجوه وأحمد وغيره. لكن بالنسبة للشواهد التي أوردها الترمذي رحمه الله، أولها حديث عبد الله بن حارث بن جز الزبيدي، يبدو النسخة التي قرأت علينا ليس فيها جز، لكن هو في النسخة التي معي وهو معروف أيضا.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.